بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه في كتاب الفواكه الجنية من الآثار السلفية: عدم العناية بالصلاة من شأن المنافقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، كما قال الله عز وجل في سورة النساء: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهو لا يخشع في صلاته ولا يهتم بها ولا يبالي بتفويت بعض أركانها والطمأنينة فيها وتأخير وقتها، فهذه كلها من صفات أهل النفاق: تخلف عن الجماعة، وهكذا تأخير لوقتها، لوقت الصلاة، عدم خشوع فيها، عدم محافظة على أركانها، والرياء فيها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. قال: فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المنافق يضيع وقت الصلاة المفروضة ويضيع فعلها وينقرها، فدل ذلك على ذم هذا وهذا، وإن كان كلاهما تاركا للواجب، وذلك حجة واضحة في أن نقر الصلاة غير جائز، وأنه من فعل من فيه نفاق، والنفاق كله حرام. النفاق كما هو معلوم منه ما هو نفاق اعتقادي وهذا نفاق أكبر، منه ما هو نفاق عملي، والمؤمن يخاف على نفسه من نفاق. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الخلق بعد الأنبياء، وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الجنات، يخافون على أنفسهم من النفاق. فلا بد أن يحرص المسلم على أن يؤدي صلاته كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأيناه، لكن الصحابة رأوه ونقلوا كيف صلى، وأخبروا التابعين، وهكذا التابعون نقلوا ما أخبرهم به الصحابة حتى وصل إلينا بالنقل الثابت الصحيح كيف صلى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم الإنسان التوحيد أول ما يسلم يعلمه الصلاة مباشرة، أول ما يتعلم بعد التوحيد بعد الشهادتين الصلاة، وهذا يدل على أهميتها. وذلك العربي الذي جاء يسأله: أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال: عموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة. فالذي لا يكون له عناية كبيرة بصلاته ويحصل فيها التقصير ترى في سيره وفي معاملته الخلل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا حصل تقصير وخلل في أدائها على الوجه المأمور به، حصل أو فاته مما ذكر في هذه الآية بقدر تقصيره. وهكذا جاء في الحديث: من صلى كما من توضأ كما أمر صلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: الخشوع في الصلاة. قال أبو عبد الله المروزي رحمه الله، وكتابه اسمه تعظيم قدر الصلاة، انظر إلى قوله تعظيم قدر الصلاة. قال: حدثنا إسحاق قال أنبأنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يستحبون أن ينظر الرجل في صلاته إلى موضع سجوده، وهذه من علامات الخشوع، لأن الإنسان إذا بقي يطلق بصره يمينا وشمالا وإلى ما بين يديه ربما شوش عليه وشغله، فإذا طأطى رأسه ونظر بين يديه يعني موضع سجوده كان هذا أدعى لخشوعه وعدم الالتفات لما يشغله. وقد ابتلي الناس إلا من رحم الله اليوم بكثرة الأشياء التي تلهي عن الخشوع في الصلاة، سواء كان في الفراش أو كان في الملابس التي يلبسها بعض المصلين من الأمور التي تشغل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سترت عائشة رضي الله عنها كان لها بقرام فيه يعني أعلام وليست من صور ذوات الأرواح، أشياء تلوينات تشغل في الصلاة، قال أميطي عنا قرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. وهكذا قال اذهبوا بخميصتي هذه، خميصة فيها أعلام فيها مثل صور الرحال الذي يكون على الجمل ونحو ذلك من الأشياء التي ليست من صور ذوات الأرواح لكن تشغل، وأتوني بمجانية أبي جهل فإنها هذه الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. كل هذا يدل على أن الإنسان يعتني في صلاته بالخشوع، العناية بالخشوع له أهمية كبيرة. قال الإخلاص في الصلاة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كان بعض السلف يقول لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا، قال ابن عمر قال لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، والمراد بالمتقين الذين أخلصوا لله تعالى ووافقوا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فسر الإمام السعدي وغيره. التقوى المراد بها هنا الإخلاص المتابعة، فالعمل المقبول مفسر بالآية الأخرى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو العمل المتقبل الخالص لله على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تحري الصلاة خلف السني، هذا من هدي السلف، هذا من هدي السلف، وإن كان عند بعض العامة ومن يجهل مثل هذه الأحكام والأمور يظن أن هذا من التشدد، مع أنك لو قرأت كلام أهل العلم من الأئمة أئمة الفقه تجد هذا الأمر متقررا عندهم. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة، هذا كلام أئمة الهدى أئمة الحديث سفيان الثوري الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، يقول هذا الكلام لا تصلي إلا خلف من تثق به تعلم أنه من أهل السنة. وليس في هذا تكفير لأهل البدع الذين بدعتهم غير مكفرة، وإنما أنت تتحرى صلاة خلف من تثق به، وأما الذي بدعته كفرية كالرافضة ودعاة الأموات فهذا الشرع هو الذي حكم عليهم بذلك، لكن لو كنت في بلدة ليس فيها أحد من أهل السنة ولا يوجد فيها إلا مسجد بدعة وبدعته ليست بدعة مكفرة فإنك لا تترك الصلاة مع الجماعة بحجة أنه مبتدع، وإنما هذا الآن في حال الاختيار، عندك مسجد سنة وعندك مسجد بدعة فإنك تتخير مسجد السنة، كما أن الناس الآن في أمور دنياهم يحرصون على الأنفع والأحسن والأكمل لو جاء إلى بلدة فيها أكثر من طبيب فإنه يقول أيهما الأحذق، أيهما الأمهر، أيهما الذي عنده يعني خبرة قوية في عمله، فيتخير ما يذهب عند أي طبيب. لو أراد أن يصلح سيارته يبحث عن المهندس الذي عرف بالخبرة والأمانة. هكذا إذا أراد أن يشتري شيئا من السلع فإنه يتحرى، وهكذا لدينه، تحرى لدينك. قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: وأصحاب الحديث لا يرون الصلاة خلف أهل البدع لئلا يراه العامة فيفسدون بذلك. وأنت كما سمعت، إذا كان المبتدع هذا بدعته كفرك بدعة الرافضة فإنه لا يصلى خلفه، وأما إذا كانت بدعته مفسقة وليست بمكفرة فإن وجد مسجد السنة فإنك تذهب إلى المسجد الذي عرف أن إمامه على ثقة بدينه وعلى منهج صحيح وليس عنده بدع. وفي هذا الموضع من روضة الناظرين نقلنا جملة من آثار المجلد الأول صفحة 547: الصلاة مع الصلحاء وأهل الاتباع أفضل. ينبغي أن يتحرى في صلاة المسجد الذي يكون أهله من أهل الفضل والصلاح والمعتقد الصحيح والسلامة من البدع، ولو كانوا أقل جماعة. دليل ذلك قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ثانيا: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزل الإمام الذي بصق في القبلة، فصاحب البدعة أولى ألا يتقدم لإمامة المصلين. قال القرافي رحمه الله: لا نزاع، يعني لا خلاف بين أهل العلم، لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم، لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة. انتهى من كتاب الذخيرة. وإن كان المسجد الذي تكثر فيه الجماعة إمامه مبتدعا فيصلي في مسجد غيره، وإن كانت الجماعة فيه أقل، كما قال سفيان: لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. حكم الصلاة خلف الرافضي أو القبور الذي يدعو غير الله: لا يجوز الصلاة خلف الرافضي الذي يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، أو يسب الصحابة بما يقتضي تفسيقهم وتكفيرهم، أو يدعو آل البيت، أو ينكر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن بدعته مكفرة. وهذا لا تجوز الصلاة، وهكذا لا تجوز الصلاة خلف من ينكر عذاب القبر أو ينكر القدر. أخرج الهروي عن يوسف بن يحيى البويطي قال: سألت الشافعي رحمه الله: أأصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ. قلت: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. انتهى. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله: لا أصلي خلف قدري إذا كان داعيا، ولا خلف الرافض الذي يشتم أبا بكر وعمر وعثمان. تاريخ ابن معين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تصلي خلف الجهمي ولا خلف الرافضي، طبقات الحنابلة. وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله وعضوية كل من العلماء بكر أبو زيد وصالح الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ عن ذلك. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الشيعي الرافضي؟ الجواب: الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة غير صحيحة، وذلك كمن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يذبح لغير الله أو يعتقد نقصان القرآن أو يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو يغلو في علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت ويدعوهم من دون الله، أو يسب الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وسئل الإمام ابن باز رحمه الله في مسائله: ما حكم من سب أبا بكر وعمر؟ فأجاب رحمه الله: الأقرب عندي كفره، لأن الله ترضى عنهما، وكذا الخلفاء الراشدون، انتهى. وهو اختيار شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كما في التاج المكلل. إذن هذه جملة من آثار السلف في تحري الصلاة خلف من تثق بدينه. قرأناه أسباب النزول. الطيب الذي فيه كحول اختلف فيه عن العلم، منهم من يمنع منه بالكلية، ومنهم من يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا أقرب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما التفصيل أنه يكون فيه كمية قليلة، فهذا في الغالب لا يوجد كمية قليلة فيه من الكحول، الكمية فيه كبيرة من فوق 30 وما وأكثر من ذلك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.